www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صدق الله العلي العظيم. هذه الأيام تقترن بميلاد ثامن الحجج الإمام الرؤوف الإمام الهمام السلطان غريب الغرباء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة البحث في هذا اليوم يكون حول جانب من حياته السياسية التي قام بها بالأدوار السياسية في ولاية العهد. لا يختلف اثنان في أن الدور الذي قام به الإمام الرضا صلوات الله عليه أثناء بيعة الناس له بولاية العهد، هذا الدور يعتبر من أهم الأدوار السياسية التي قام بها إنسان على مدى التاريخ البشري. اسم الإمام صلوات الله عليه يلمع على الحياة السياسية في التاريخ والدور الذي قام به صلوات الله عليه في إرساء دعائم الإسلام وتحقيق أهداف السماء. قضية بيعة عبد الله المأمون بولاية العهد للإمام الرضا صلوات الله عليه قضية غالبا ما ينظر إليها نظرة عابرة، ولكن هذه القضية تشتمل على نكات دقيقة جدا. الإمام صلوات الله عليه قام بدور جبار دور عظيم أخل بجميع الخطط التي خطط لها هذا الإنسان، هذا الرجل الذي هو معروف بكونه من الدواهي، داهية من الدواهي. المأمون ورد في بعض الأحاديث المنسوبة إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التعبير عنه بأنه سابعهم أعلمهم، يعني سابع بن العباس وهو المأمون، أبوه خامسهم وأخوه أمين سادسهم، أعلم بن العباس. وفي الحديث في لوح فاطمة صلوات الله عليها ورد أن الذي يقتل الإمام علي بن موسى الرضا هو عفريت مستكبر، تعبير بالعفريت. كيف الإمام صلوات الله عليه تمكن من أن يستفيد من هذه الفرصة التي جاءته رغما عليه؟ لم يكن صلوات الله عليه يقبل ذلك حتى هدد بالقتل، جيء به إلى مارو إلى خراسان، مروا آنذاك رغما عليه وبالتهديدات. والإمام صلوات الله عليه تمكن من أن يحقق أمرا بات ملتبسا فيه منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو قضية ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أظهرها إلى العلن. هذا ما لم يحدث أبدا في أي عهود المعصومين عليهم الصلاة والسلام منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. تصدي الإمام صلوات الله عليه للسلطة وقيامه بالدور السياسي كأكبر حاكم للدولة الإسلامية وسعيه وراء تحقيق أهم أهداف السماء، يعتبر أهم إنجاز حققه صلوات الله عليه في أعقد الظروف. لاحظوا، لم يتمكن من السلطة من أهل البيت صلوات الله عليهم إلا ثلاث، أولهم رسول الله صلى الله عليه وآله، والسلطة التي أسسها صلوات الله عليه أسسها بنفسه وقام بالدور في ظروف تلك الظروف أقامها بنفسه. ومن ثم من بعد ذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه تمكن أن يقوم بالدور السياسي والقيام بالسلطة خلال 5 سنوات فقط أو 4 سنوات. أيضا تلك السلطة كانت مشحونة بالمشاكل، ولذا الإمام صلوات الله عليه كان مشغولا بالحروب الطاحنة والفتن والمشاكل التي كانت لها جذور من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. فلم يتمكن من الإمام صلوات الله عليه حتى لم يتمكن في إبراز حقه، حتى لم يتمكن أن يبوح بحقه حتى عند الخواص من أصحابه. اقرأوا التاريخ، الإمام صلوات الله عليه يقول: أما حقي فقد تركته مخافة أن يرتد الناس. هذا الخوف قيد الإمام صلوات الله عليه أكبر تقييد. التاريخ يذكر أن الإمام صلوات الله عليه عند أصحابه، عند قادة جيشه، عند الخيرة من أصحابه، الخيرة الحربيين، ما كان يتمكن أن يبين مقامه من رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن أبي الحديد كاتب أنه من جملة الفتن التي كانت في عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أنه في قتل عثمان انقسم المسلمون إلى صفين، طائفة منهم كانوا يقولون بأن دمه هدر، وطائفة كانوا يوالونه، يعتبرونه مظلوما. هاتان الطائفتان كلاهما بايعا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وكان بينهم نزاع شديد. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما يذكر ابن أبي الحديد كان يسايس هاتين الطائفتين، يعني طائفة تؤكد بكل إصرار أنه كان مظلوما، وطائفة تقول أنه نال ما زرعه بنفسه. فهؤلاء كلهم بايعوا أمير المؤمنين، كيف يتعامل أمير المؤمنين مع الطائفتين وهما يحملان نظريتين متناقضتين ويحاولان إشعال الفتنة؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه في تلك الحال إذا كان يتكلم، أول شيء كان يحصده يحصد الفتنة في الأمة، الفتنة بين المسلمين. اقرأوا التاريخ في قضية معاوية في صفين، ابن أبي الحديد كاتب يقول أن عمرو العاص كان يشير على معاوية، كانت تتبادل الرسائل بين الجيشين، كان مندوب يبعثه معاوية برسالة، يأتي ويلقي تلك الرسالة على أمير المؤمنين بمحضر من جيشه، ثم أمير المؤمنين صلوات الله عليه يكتب بالجواب ويبعث بالمندوب كذلك. عمرو العاص كان يشير على معاوية، كان يقول لي خطة استعملها يا معاوية حتى يفقد الإمام أمير المؤمنين جيشه، قادة جيشه، وهي أنه من جملة مطالب الرسالة ضمن مطالب تتعلق بمسألة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومدائح لأبي بكر وعمر، حتى أن أمير المؤمنين عندما تتلى عليه هذه الرسالة يبين حقه، فإذا باح بحقه، لاحظوا، إذا تكلم أمير المؤمنين بأحقيته بعد رسول الله لفقد جيشه. يعني شنو؟ يعني كان في قادة جيش أمير المؤمنين مجموعة ممن كانوا يثورون ضد أمير المؤمنين إذا أمير المؤمنين كان يبين أحقيته بعد رسول الله. هذه النكتة وهي أهم النكات بعد الرسالة، مسألة ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قضية أن الله تبارك وتعالى له نبي له رسول ومن بعده خلفاء. هذه القضية التي تعتبر أهم القضايا على الإطلاق، حتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما كان يتمكن أن يبينه. من أهم قادة الجيش أمير المؤمنين ضد معاوية كانوا جماعة يعتبرون أن أمير المؤمنين ليس هو الأحق بعد رسول الله، ولا كانوا يقولون بولاية أهل البيت صلوات الله عليهم. هذه نكتة، قضايا كثيرة مذكورة في التاريخ، اقرأوا التاريخ، أن قضية ولاية أهل البيت هذه المسألة العظمى، وهي من أهم بل أهم أهداف السماء في الأرض بعد هدف النبوة، رسالة خاتم الأنبياء النبي محمد صلى الله عليه وآله. هذه القضية بعد أن قبض رسول الله صلى الله عليه وآله باتت منسية نسيانا كاملا، وقد لعبت الفرق والدول الأموية والعباسية في تطميس هذه الكلمة، وبالفعل تمكنوا كادوا أن يقضوا على اسم آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وأيضا القضايا المتعددة، لاحظوا أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كيف كان مقيدا، حتى صارت هناك كلمات، ابن أبي الحديد ينقل يقول هناك جماعة يقولون أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان عالما ولكن لم يكن سياسيا، لم يكن يعرف السياسة بشكل كامل. ويذكر ابن أبي الحديد عن هذا الحكيم المعروف أبو علي ابن سينا أنه كان يقول ابن سينا أن عمر أكثر سياسيا من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، أبو علي سينا. وهناك جمهرة من الناس، أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان مقيد، السياسة في نظر أهل الدنيا هي شنو؟ هي الاحتيال، هي الكذب، اللعب، كل نوع من أنواع الجور، استخدام، هذا تعريف السياسة عند أهل الدنيا، استخدام كل الأساليب لتحقيق الأهداف، سواء الأساليب المشروعة أو غير المشروعة. السياسة يعني الدجل عند أهل الدنيا. تعريف السياسة يكون ما يجمع بين كل أصناف الرذيلة، هذا معنى السياسة، هذا التعريف الذي هو مسلم. لذا أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يعرف السياسة عند أهل الدنيا. وعندما نراجع منطق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في السياسة، السياسة هي إدارة البلاد والعباد، القيام بمسؤولية إصلاح الأمة، أما حقي فقد تركته مخافة أن يرتد الناس. هذا أعمق كلمة، هذه أعمق كلمة في السياسة. نعم، أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان مقيدا أكبر تقييد حتى فيما بين أصحابه. لاحظوا كميل ابن زياد وهو من حواري أمير المؤمنين صلوات الله عليه يسأل الإمام أسراره، الإمام صلوات الله عليه يمتنع من أن يبين له سرا من أسراره، لا ليس خشية منه وهو كان من الحواريين، إنما خشية من الوضع. الوضع كان بعد ما يتحمل أي نوع انهيار،
منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله الحكومات عمدت إلى مختلف أنواع الفساد، فبعد الوضع وصل بيد أمير المؤمنين صلوات الله عليه بحالة من الفجوة الكبيرة التي أدنى تصرف مستعجل كان يتخذه أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يؤدي إلى انهيار الحكومة الإسلامية رأسا. والقضايا كثيرة مذكورة، راجعوا التاريخ، المؤرخون دونوا أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كم كان مقيدا. ثم بعد الإمام صلوات الله عليه في عهد الإمام الحسن فالأمر معروف، في عهد الإمام الحسين صلوات الله عليه فالقضية معروفة، وفي عهد واحد من الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانت الحالة تشتد شيئا فشيئا. حتى في عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه، الإمام الصادق صلوات الله عليه تمكن من نشر علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتمكن من بيان هذه النقطة أنهم هم الموكلون في نداءات السماء، أنهم هم الذين يؤخذ منهم التشريع، أنهم هم الذين قائمون على أمر البلاد والعباد. وهذه هي النقطة الأساسية، ما كان يتمكن الإمام الصادق صلوات الله عليه في الحديث المروي في الكافي يقول أن أفطر يوما من شهر رمضان. ثبت العيد عند الخليفة آنذاك من دون أن يكون ثبوت العيد ثبوتا شرعيا، الإمام يقول قطعا لم يثبت العيد، ولكن ما كان يتمكن. يقول أن أفطر يوما من شهر رمضان، يفطر وهو يعلم أنه شهر رمضان، ما يتمكن، خير من أن يضرب عنقي. إذا كان الإمام يمسك في يوم كان يضرب عنقه. ابن أبي ليلى قاضي من قضاة البلاط العباسي، قاضي، كان يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أما ابن أبي ليلى فلا أستطيع أن أرده، ما كانوا مبسوطي اليد. هذه النقطة وهي أهم النقاط على الإطلاق باتت مخفية، قضية ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الفرد الوحيد، الشخص الوحيد الذي قام بدور إعلان ولاية أهل البيت على الرأس، على العيان، على رؤوس الأشهاد، في كل مجلس وفي كل رسالة كتبها وفي كل إملاء أملاه وفي كل صغيرة وكبيرة أعلنها على رؤوس الأشهاد، الإمام الرضا صلوات الله عليه. الإمام صلوات الله عليه أصر على إعلان كلمة أهل البيت في كل كلمة، بيّن عقائد أهل البيت، بيّن أحقية أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كل مجلس، حتى في رسالته المشهورة مخاطبا فيها المأمون عبد الله المأمون. في حال، لاحظوا، في حال أن في عهد الإمام عليه الصلاة والسلام الإمام ورث ولاية العهد والدولة الإسلامية والوسط الشيعي، كلاهما يعانيان من أشد أنواع الفتك والاضطراب والتشقق. الدولة الإسلامية كانت في أضعف حال، الثورات المتعددة التي كانت تقام والدسائس والمكائد التي كانت تحك في كل منطقة منطقة من البلاد الإسلامية، هذا في الجانب الإسلامي. وفي الوسط الشيعي ما جاء إمام إلا ووقفت عليه طائفة من الشيعة، الواقفية، الفطحية، الناوسية، الجارودية، الزيدية. اقرأوا التاريخ، جماعة وقفوا على محمد بن الحنفية، قالوا بإمامة محمد بن الحنفية، من شيعة أهل البيت. هذا السبب شنو؟ سبب أنه اختلط الحابل بالنابل، أئمة أهل البيت ما تمكنوا أن يبينوا هذه النقطة. جماعة وقفوا على إسماعيل ابن الإمام الصادق صلوات الله عليه، جماعة وقف الفطحية عبد الله بن الأفطح وقفوا عليه، الواقفية وقفوا على الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، كانوا يقولون أن الإمام هو الإمام المهدي وهو الغائب ولم يقتل. الناوسية، الجارودية، الزيدية، هؤلاء طائفة من شيعة أهل البيت تمكنت فيهم الفتن. في قضية الواقفية، في قضية الواقفية وهي القضية الأخيرة التي ورثها الإمام الرضا صلوات الله عليه، أفضل أصحاب الإمام الكاظم خيارة الشيعة، حتى جماعة من علماء الشيعة أمثال أحمد بن أبي نصر، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، هذا من أصحاب الإجماع، يعني أكو إجماع من علماء الشيعة على صحة رواياته، هذا صار واقفي. أهم وأكبر رقم من خيارة الشيعة وقفوا على إمامة الإمام الكاظم. هذه الفتن، لاحظوا، بلغ السيل الزبا، بلغت القضية إلى درجة بعد كادت الأمور تغيب رأسا إلى آخرها، الإسلام والتشيع كاد أن يضمحل. العباسيون فعلوا فعلتهم، قتلوا وحرقوا وأبادوا، أبادوا كل شيء اسمه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لاحظوا تاريخ هارون، لاحظوا تاريخ المهدي العباسي، لاحظوا تاريخ السفاح. هارون الرشيد خطط لخطة أن أي واحد يقول بأن أمير المؤمنين هو الخليفة الرابع، حتى خلافته الرابعة ما كان مقبول عند العباسيين. هذا هارون الرشيد في العهد الذهبي كان يقول إذا قال شخص بشرعية ولاية أمير المؤمنين بعد الثلاثة فأفعل به كذا وكذا، حتى وصلت الدرجة إلى هذا، مو أحقية أمير المؤمنين، أصلا شرعية ولاية أمير المؤمنين. هارون الرشيد، اقرأ التاريخ، ماذا صنع بخيرة أصحاب الإمام الصادق والإمام الكاظم؟ أبادهم. محمد بن أبي عمير، هذا من أجل الأصحاب في كل الروايات، في كل الرواة، إذا نحسب 10 أفضل رواة الشيعة واحد منهم محمد بن أبي عمير، إذا نحسب 5 واحد منهم ابن أبي عمير. هارون الرشيد شخصا باشر تعذيبه، وكان يعذبه بالخشبة. الخشبة هي قطعة عريضة من الخشبة توضع فيها المسامير، كان يضرب به ضربا قويا، في بعض التواريخ ضربه 1000 ضربة. أبادوا. لماذا تمزق العالم الإسلامي؟ وضع التشيع ليش وصل إلى هذه الانحرافات، هذه التكتلات؟ مجموعة لعبت أدوار أدوارها مثل علي بن أبي حمزة البطائني، وهو من أهم وكلاء الإمام الكاظم صلوات الله عليه، من أهم وكلائه، لعب بعقله الشيطان فقال كلمته المشهورة، وقال بأن الإمام صلوات الله عليه لم يمت وإنما هو المهدي الغائب. بعد تلك التشققات والمشاكل والانحرافات التي حصلت، كل إمام من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، خاصة الإمام الكاظم صلوات الله عليه وهو آخر الأئمة قبل الإمام الرضا صلوات الله عليه، كان يأتي مغلوبا عليه. الإمام أغلب أيام حياته قضاها في السجن، أصلا ما كان مرتبطا بشيعته، وفي الوسط كان يلعب اللاعبون، يلعبون بالإسلام وبالتشيع، يلعبون بكل المفاهيم والقيم الإسلامية، غيروا حتى كادوا أن يقضوا عليه. وجاءت هذه الفكرة، هذه الحيلة من عبد الله المأمون، أراد أن يكمل المشوار، أراد أن يحضر الإمام على منصب ولاية العهد حتى يفنى كل شيء، المظلومية تذهب، هذا الوسام الذي كان يحتفظ به أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين تذهب المظلومية، ومن وراء ذلك يخطط لتحقيق أهدافه باسم الإمام الرضا صلوات الله عليه. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لاحظوا حياة الإمام الرضا صلوات الله عليه كيف قضى على كل الحيل، كيف قام بدور ذكي. حقيقة دور الإمام في ولاية العهد دور سياسي، ولكن يعتبر الإمام الرضا صلوات الله عليه أكبر سياسي شهده التاريخ الإنساني. وبينت كيف أنه أكبر سياسي، كان يتحين الفرص. أولا اشترط على المأمون أن لا يقوم بعزل شخص ولا بنصب شخص ولا بأمر شيء ولا بنهي، أن تكون له هذه الصفة، أن يكون اسمه، أن تضرب السكك باسمه، والمأمون قبل ذلك لأن كان هدفه شيء آخر. ولكن كان الإمام صلوات الله عليه يتحين الفرص ليقلب المعادلة. في قضية نيشابور، في قضية نيشابور عندما كان يمر على نيشابور في طريقه إلى مارو، يعني في طريقه إلى الخلافة ولاية العهد، هناك اجتمع عليه عشرات الألوف، في بعض المؤرخين كتبوا مئات الألوف، اجتمعوا ليسمعوا منه كلمته المشهورة التي قلبت المعادلات. لأول مرة إمام يقرن نفسه، يقرن اسمه بالتوحيد، كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. يعني شنو؟ يعني قرن اسمه، قرن ولايته بالتوحيد، يعني التوحيد، يعني كلمة لا إله إلا الله لا تكون كاملة إلا بولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين. متى كان يتمكن شخص أن يتكلم هكذا وعلى رؤوس الأشهاد في الجهر والعلن؟ حسب كلام بعض المؤرخين مئات الآلاف سمعوا ذلك، وما يتجاوز عن 20,000 محدث وراوي كتب هذا الحديث، حديث سلسلة الذهب. وثم بعد ذلك عندما حضر في مارو في قضايا متعددة، كيف الإمام يحتاج إلى مرور على التاريخ، كيف تمكن من أن يقلب المعادلات، يزحزح حقيقة، يزحزح نظام الخلافة العباسية في قضية صلاة العيد، هاي القضية مشهورة، كيف المأمون خطط لأن يستفيد من اسم الإمام، وكيف صنع الإمام، خرج بتلك الهيئة الغريبة التي ضجت الناس لها ولم يصل إلى المصلى حتى خاف عبد الله المأمون الفتنة، خاف أن ينقلب الأمر عليه، فأمر بأن يعود الإمام. قضية صلاة العيد قضية مشهورة، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الإمام صلوات الله عليه، الإمام الرضا، أهم شيء في حياته أنه حقق بشكل كامل جميع التعاليم الواردة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لاحظوا أكثر الثقات من أصحاب الأئمة هم من تربية الإمام الرضا صلوات الله عليه، ربى جيلا عظيما مبتنيا على دقائق الفكر الإسلامي. الإمام صرح بعد ما كانت هناك شبهة، ما كان إجمال، هناك في أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام جماعة اسمهم أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع يعني الرواة الذين أجمعت علماء الشيعة، أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم، يعني أجمعت الطائفة على صحة رواياتهم، هذول نصهم من أصحاب الإمام الرضا صلوات الله عليه، من كل الرواة، رواة عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، صفوان بن يحيى، أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. لاحظوا التاريخ، يقول أحمد بن محمد بن أبي نصر: كنت جالسا عند الإمام في مجموعة، فلما مضى شيء من الليل قمنا نودع الإمام، الإمام قال لي: أنت اجلس. فجلس معه الإمام، مع هذا أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي اللي هو من أهم الرواة من أصحاب الإجماع، جلس معه إلى الصباح حتى كل مضى كل الليل جلس معه، ربى جيلا يحمل النقاط الأساسية من مذهب أهل البيت، بين على رؤوس الأشهاد كيفية الوضوء، في حين أن كثير من الشيعة ما كانوا يعرفون الوضوء الصحيح، بين كيفية الأحكام الشرعية في الصلاة، الصلاة الصحيحة، بين أن الحق بعد رسول الله لأمير المؤمنين، ومن بعده للإمام الحسن، ومن بعده للإمام الحسين، ذكر اسم واحد واحد من أئمة أهل البيت وعلى رؤوس الأشهاد. ومن جانب تمكن أن يؤثر على كوكبة من قادة البلاط العباسي، رباهم أحسن تربية حتى تمكن أن يحقق أهدافه السماوية في تلك البلاط. من ألقاب الإمام الرضا صلوات الله عليه الصديق. الصديق يعني شنو؟ تشبيها بالنبي يوسف عليه السلام، النبي يوسف الذي حصل على سلطة عامة وحكم العالم. لهذا السبب تشبيها له عليه السلام بالنبي يوسف سمي بالصديق، تمكن من دون أن يعزل وينصب ويأمر وينهى، تمكن من أن يستولي على كل الأمور صلوات الله عليه، وحقق الأهداف السماوية كلها في تلك الفترة من ولاية العهد. البعض يتصور أن الإمام صلوات الله عليه كان مغلوبا عليه، مظلوما، مرغما في أموره قبل ولاية العهد ولم يفعل شيئا حتى قضى المأمون عليه. لا، حقق أهم شيء في تاريخ الأئمة عليهم الصلاة والسلام، حقق ما لم يتمكن من تحقيقه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، حقق ما لم يتمكن من تحقيقه الإمام الصادق صلوات الله عليه. بيّن الأحكام والشرائع وفصلها بكل تدقيق، لم يتخذ التقية لحظة واحدة. في الأحاديث مذكورة أن امرأة يهودية أو نصرانية قبل أن يولد الإمام الرضا صلوات الله عليه تنبأت بالنسبة إلى أمه تكتم عليها السلام، قالت إنها جارية تلد غلاما يدين له شرق الأرض وغربه. وهذا أيضا جاري، هذا نظير ذلك في كلمات الأئمة عليهم الصلاة والسلام المروي عن الإمام الصادق والإمام الكاظم، أو عن الإمام الصادق والإمام الباقر صلوات الله عليهما أنهما قالا بالنسبة إلى الإمام: سيظهر العدل والرحمة. العدل وهي النواة الأساسية في السياسة في الحكومة، أظهرها العدل، أقام العدل بكل نواحيه، وأقام الرحمة حقيقة. السلام عليك أيها الإمام الرؤوف، هذه من ألقاب الإمام صلوات الله عليه، الإمام الرؤوف. والقضايا والقصص والحكايات كثيرة أنه صلوات الله عليه كيف كان يتعامل مع شيعته، مع محبيه، مع الناس أجمعين حقيقة، حتى أعدائه كيف كان يرأف بهم. الرأفة في اللغة، لاحظوا فرق أكو بين الرأفة والرحمة. الرحمة ممكن أن تشتمل على شيء مؤذي، ممكن أن يكون الإنسان رحمة بولده، شنو؟ يعطيه تطعيم مثلا، يعطيه أبر. ممكن أن يكون الإنسان برحمته، هذه الرحمة تشتمل على شيء مر. أما كلمة الرأفة فهي الرحمة الشديدة في اللغة. الرأفة يعني الرحمة التي لا يتضمنها أي مر وأي سوء حتى إذا كان بصالح الإنسان، هذا يسموه الرأفة. السلام عليك أيها الإمام الرؤوف. سيظهر به أو سيظهر العدل والرحمة كما في الروايات صلوات الله عليه. هناك كتب أو مؤلفات جمعت بعض القضايا التي حدثت للإمام صلوات الله عليه في عهده لولاية العهد وبعد استشهاده صلوات الله عليه. كيف الإمام هو الإمام الرؤوف، كيف الإمام يقضي حوائج شيعته، كيف الإمام يقضي حوائج الناس حتى من أعدائه، كيف الإمام رؤوف حتى على أعدائه. والقضايا كثيرة. اقرأوا هذه القضايا لتزداد عندكم العقيدة حقيقة، وإن كان نحن عقيدتنا بهم ليست بهذه القضايا، ولكن الإيمان ربما لا يكون كاملا فيزداد بهذه القضايا. شفاء المرضى، قضاء الحوائج، اقرأوا هذه التواريخ وهذه القضايا حتى في هذه المناسبات التي تمر علينا أمثال ميلاد الإمام صلوات الله عليه نحاول أن نرتبط به شيء من الارتباط، نحاول أن نتمسك به أكثر من ذي قابل، نحاول أن نؤدي له خدمة ولو هو لا يحتاج إلى خدمتنا، ولكن نحن نحتاج، نحن الغارقين في المصائب والمشاكل، لا تمر علينا هذه الفرص ولا نقدم شيء. اقرأوا أن الإمام صلوات الله عليه إذا قدم له شخص خدمة كيف يجازيه؟ يجازيه الجزاء الذي يكون في مقام الإمامة صلوات الله عليه. في التاريخ مذكور في كتب القدامى من الأصحاب مذكورة أن الناس كانوا يفدون في أوائل استشهاد الإمام صلوات الله عليه، يفدون إلى قبره وكانوا يطلبون كل الحاجات وكانوا يأخذون منه. حمدويه مذكور اسمه وقصته مشهورة، فأعطاه المال وأعطاه المركوب، أنواع المركوب أعطاه وسلمه، بعدين قال له، قال تذكر أنك طلبت من الإمام هذه الأمور التي أعطيتك وأنا كنت شابا رث الثياب ضعيف الحال، طلبت من الإمام ولاية العهد، طلبت من الإمام أن أكون حاكما على خراسان، وآنذاك حالي ما كان يقتضي، لذلك الشاب رفسه، رفس هذا حمدويه برجله، ركضه برجله، قال له أنت تصبح حاكم على خراسان؟ والإمام صلوات الله عليه أعطى هذا حكومة خراسان وأعطى ذاك كل ما كان يريد. الإمام هو الإمام الرؤوف، هو الإمام الكريم، كرمه مستمد من كرم الله تبارك وتعالى، بيده كل شيء، هو الكريم الذي يعطي كل شيء، فلنأخذ منه في هذه المناسبة وفي غيرها من المناسبات وفي كل يوم نأخذ منه الحاجات العظام، لا نكتفي بمال الدنيا وبزخارف الدنيا، وإن كانت هي حاجات نأخذها منه أيضا، ولكن نهتم في أخذ الحاجات العظام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع هذا الإمام فينا في الدنيا والآخرة، وأن يجعله شفيعا لأولادنا وأحبابنا، وأن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.